بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باسم المقارية القرآنية ومقارية التحرير في المدينة المنورة، نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطياب في هذه اللقاءات حول تطبيقات علمية من خلال تفسير سورة إبراهيم من كتاب الطبري، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمه وأن ينفعنا بما يقول. وهذا هو اللقاء الثاني في هذا اليوم، يوم الخميس 16 من شهر ربيع الأول العام 41 و400 الهجرة النبوية. فليتفضل فضيلة الدكتور، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. سنكمل في هذا اللقاء ما كنا بدأنا من التعليق على بعض الآيات التي تحتاج إلى تعليق في سورة إبراهيم عليه السلام. وكما قلت لكم، سيكون هناك حرص على بيان بعض مسائل علوم القرآن أو مسائل أصول التفسير من خلال ما طرحه الإمام الطبري وما علقه من تعليقات على كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ما أدري الآية الأخيرة اللي وقفنا عندها كم كانت؟
نذكرهم بأيام الله.
نحن وقفنا عند هذه؟ نعم. فواز القلم بس. ما فيه؟ طيب.
ذكرت
بحاجة اللقاء الماضي. لا، إيه ذكرت. أنا كنت ذكرت لكم أنه في كتاب، لكن طلع كلامه في غير هذه الآية، يعني في غير هذه اللفظة فتركته، لكن لو جاء له مجال يمكن نرجع إليه مرة أخرى. كنت أردت أن أبين لكم لا خلاص ما. كنت أردت أن أبين لكم عن الخطأ الذي يقع فيه بعض المتأخرين في التعامل مع إجماع السلف، وأحيانا يكون إجماع من السلف اللغويين، أو أحيانا يكون قول جماهير السلف على وجه فيعترض عليه هذا المعترض. توقعت أن المثال في لفظة أيام الله، فخرج المثال في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، في الآلاء. فلهذا لا نحتاج أن نقف عندهم، لأني لما رجعت إلى الرياض راجعت الكتاب فوجدت أن اللفظة التي تكلم عنها كانت في الآلاء وليست في الأيام. أما ما يتعلق بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، طبعا عندنا هنا ما يتعلق بما يسمى بقصص القرآن، ما يسمى بقصص القرآن. وقد ألف فيما يتعلق بهذا الموضوع عند السابقين بعض الكتب المتعلقة بقصص القرآن، لكن الذين ألفوا في علوم القرآن لم يذكروا قصص القرآن على أنها نوع من أنواع علوم القرآن، لم يذكروها على أنها نوع من أنواع علوم القرآن، مع أن بعض العلماء الذين تكلموا عن موضوعات القرآن العامة يجعلون القصص أحد الموضوعات العامة الواردة في القرآن. طبعا هناك عندنا تقسيمات متعددة، ومن أشهر التقسيم الثلاثي عن موضوعات القرآن، وأنه يتحدث عن التوحيد وعن أخبار الماضين. و هذا التقسيم للتقسيم الثلاثي عند، وأيضا الثالث الأحكام، بمعنى أنه إخبار عن الله أو إخبار عن من سلك هذا الطريق أو لم يسلك، والقصص أو يتعلق بالأحكام. هذا تقسيم ثلاثي، واحد التقسيمات، أن في تقسيم ثنائي، تقسيم ثلاثي، تقسيم سداسي، تقسيم من 12 أيضا قسم للعلماء في أو في نظرهم إلى موضوعات القرآن. في جميع هذه الأنظار تجد أن القصص أو أغلبها يوجد فيها موضوع القصص، قصص القرآن، بمعنى أن موضوع قصص القرآن كموضوع قرآني واضح لا إشكال فيه، لكن الذين كتبوا في علوم القرآن لم يجعلوا موضوع قصص القرآن على أنه نوع من أنواع علوم القرآن، وإنما أضافوا المعاصرون يعني أضافوا موضوع قصص القرآن. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا المجال، لكن أحب أن تنتبهوا إلى مسألة يعني مهمة تحتاج إلى تحرير، وهي متى يمكن أن نسمي هذه الأنواع التي طرحها العلماء في كتبهم أن نسميها علما؟ هل كان لهم نظر خاص فيما يدخل وما لا يدخل في علوم القرآن أم لا؟ خصوصا في أهم الكتب التي طرحت هذا، وهما كتابان: كتاب البرهان للزركشي، وكتاب الإتقان للسيوطي. والكتابان في حقيقتهما يعودان إلى كتاب واحد في الأصل، بمعنى أقصد من جهة تقسيم الأنواع، لا أتكلم عن ما في الكتابين من معلومات، لا أتكلم عن تقسيم الأنواع. فنحن بحاجة إلى أن نتأمل هذا الأمر، وأن نجتهد في معرفة مرادات المؤلفين في مؤلفاتهم، لأنه أحيانا قد يكون العالم سمى كتابه هكذا من دون ما يكون عنده شيء من التحرير الذهني لقضية العنوان، أو قد يكون فكر ونظر فيما يريد أن يطرحه فسماه بهذا الاسم وهو يريد أو يقصد كل كلمة في العنوان. أنه يبقى أن المؤلف أحيانا يظهر من عمله أن هذه العناوين المقصودة أو العبارات، وأحيانا قد لا يظهر لنا أنه قصد ذلك. فمثلا إذا رجعتم إلى أنواع علوم القرآن مطروحة في كتاب البرهان أو في كتاب الإتقان، ستجدون أن بعضها مهما أدرت عليه مصطلح علم فإنه لا يندرج تحت أي مصطلح من مصطلحات العلم، لا المصطلح العلم بنظر الفلاسفة ولا مصطلح العلم في العلوم الإسلامية المبثوثة، وإنما ينطبق عليه معلومة، يعني مجرد إيش؟ معلومة. فكأن جملة المعلومات المرتبطة بالقرآن سواء كانت منبثقة منه أو مرتبطة به بوجه من الوجوه. فإذا نحن دققنا سنجد أن هذا هو أقرب شيء في مرادهم في علوم القرآن. وإلا الأدوات التي يحتاج إليها المفسر مثلا، كيف تستطيع أن تضعها على أنها علم؟ لا تستطيع أن تضعها تقول علم الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، ما تنطبق. فإذا كأن من وضع الأدوات التي تحتاج إليها المفسر وضعها على أنها معلومات يحتاج إليها المفسر، فهذا أقرب والله أعلم لمرادهم بالعلوم. فإذا بعض ما طرحوه ممكن ينطبق عليه علم، وبعض ما طرحوه ينطبق عليه أنه مجرد إيش؟ معلومة مرتبطة بالقرآن فأضافوها إلى كتبهم. أعود إلى الفكرة، وهي في أن الله سبحانه وتعالى في هذا قد وضع جزءا من كتابه مرتبطا بالقصص، فنحن حينما نأخذه على أنه موضوع من موضوعات القرآن فهذا واضح، ليس عندنا فيه إشكال، وأن من موضوعات التي طرقها القرآن مرة بعد مرة وهي مثاني فيه كثيرة جدا جدا قصص القرآن، خصوصا قصة موسى وقومه عليه الصلاة والسلام. في قوله أن أخرج قومك، أيضا هنا سؤال في الضمير في قومك، هل يعود إلى فرعون وقومه يدخلون في هذا الخطاب، أو المراد بقومه الذين كانوا على ملة آبائه وهم بنو إسرائيل؟ من خلال السياق إذا جاء لفظة القوم مع موسى فالمراد بهم بنو إسرائيل، لهذا قال وذكرهم بأيام الله، يعني وذكرهم بأيام الله. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام مرة يكون الخطاب من الله له أن يخاطب فرعون وقومه، ومرة يكون الخطاب من الله له بأن يخاطب بني إسرائيل. فإذا المراد بقوله أخرج قومك هنا هم بنو إسرائيل. وهنا أيضا فائدة ترتبط بموضوع المبهمات في القرآن، بمعنى أنه هل كيف نطلق على لفظة أنها من المبهم؟ يعني ما هي قاعدة أو على الأقل نقول معايير إطلاق الإبهام على بعض الكلمات؟ لأن الإبهام حينما نقول مبهم ماذا يقابله؟ للمعين، يعني المعين حينما نقول موسى معين، قومك هو الأصل المعين، لكنه قد يقع في إلباس فيقال قومك المراد بهم بنو إسرائيل بدلالة السياق. والإبهام له إيش؟ درجات. يعني الإبهام له درجات، مثل وسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر. إذا رجعنا للتفسير سنجد أن السلف اختلفوا في المراد بهذه القرية في تعيينها، إن أرادوا تعيينها فاختلفوا، يعني أرادوا تعيينها فاختلفوا. فإذا طالب العلم وهو يتأمل في كتب المبهمات ومن أنفسها كتاب السهيلي رحمه الله تعالى، ثم كتاب البسيلي الذي هو على كتاب السهيلي وغيره في فوائد أيضا، إذا تأمل في هذه الكتب سيجد أنهم حرصوا على أن يذكروا ما وقفوا عليه من هذه المبهمات. فطالب العلم حينما يطلع على هذه الكتب يجتهد في أن يخرج ما هي المعايير التي عدها العلماء لهذه المبهمات بحيث أنها تذكر، فيضيف إليها ما لم يذكروه، وهذا الذي وقع من الذين يستدركون في المبهمات. وعندنا طبعا كتب المبهمات مجموعة، مثل كتاب ابن جماعة، ومثل كما قلنا كتاب السهيلي ومن أنفسها، بل قد يكون هو أول ما يعني كتب في المبهمات. وكتب السهيلي عموما نافعة جدا جدا ومفيدة، ولهذا إذا رأيت كتابا له فخذه ولا تتأخر، لأنه لا يكاد يوجد له كتاب إلا وتجد فيه فوائد نفيسة غاية في النفاسة، خصوصا يعني كتابه في السيرة وروض الأنف أو كتابه نتائج الفكر، فهذا أيضا مليء بالنفائس التفسيرية. على العموم، المقصود الذي أريد أن ننتبه له أنه في موضوع المبهمات ونحن نناقشه في مثل هذه الآيات، ما يأتي واحد يقول ما الفائدة من ذكر المبهمات؟ هذا سؤال مشروع، لكنه سؤال يعني سائله يريد أن يقول الجواب لا فائدة. وأنا كنت يوما ما أقول هكذا، ونقول مبهمات وما الفائدة من المبهمات، ولما بهم الله فأبهموه إلى آخره. لكن فيما بعد حينما نظرت إلى يعني علم السلف ورجعت إلى ما هو أو ما هي المعلومات التي تدور في تفسير السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم، وجدت أن المبهمات كثيرة جدا في كلامهم، فلا يمكن أن يكون السلف يشغلون أنفسهم بشيء إيش لا فائدة فيه، لا يمكن. ولهذا دائما أدعو إلى أن ننتبه إلى أن حين نريد أن نتعلم العلم أن ننظر إلى المناهج وليست إلى قضايا فردية. بمعنى، هل البحث في المبهمات منهج صحيح أو غير صحيح؟ أنا أعطيتكم معيار في الدرس الماضي في أن ننظر إلى هل السلف اعتنوا بهذا العلم أو ما اعتنوا به، تكلموا فيه أو ما تكلموا فيه. فلما نرجع إلى تفسيرهم نجد أن عندهم أمر كثير من هذا. ومن أمثلتها فقط أمثلة سريعة، يعني أصل المبهمات في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة موسى في سورة الكهف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين المبهم اللي هو الرجل الصالح هذا من هو، وأنه هو الخضر، فهذا نوع من تعيين المبهم. مثال آخر في صحيح البخاري، بن عباس يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين، ما يمنعني منه إلا المهابة، يعني يتهيب أن يسأله، حتى حصل له فرصة كما هو موجود في الصحيح. المهم سأله عن من المتظاهرتين وقال له حفصة وعائشة. فهذا أيضا سؤال عن ماذا؟ عن مبهم. الشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة التي أكل منها آدم، القرية إلى آخره، أمثلة كثيرة كثيرة. فلا يمكن يكون هؤلاء الذين منهم يعني نستقي العلم والمناهج يكون كلهم خطأ في هذا، ثم يأتي بعض المتأخرين ويقول إنه ما في فائدة في بحث المبهمات. هذا كلام يحتاج إلى نوع من إعادة النظر. صحيح أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو يمارس عملية التفسير ويعالج قضايا التفسير نبه على أنه سواء علمنا أو ما علمنا ما هي الشجرة التي أكل منها آدم أنه لا ينبني عليها علم، هذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أننا لا نروي المبهمات، وإلا لو كان من منهج ذلك لاختصر الكلام وقال وقيل فيها أقوال لا يعني بكذا، وإنما ذكر أقاويل السلف ثم بعد ذلك بيّن مثل هذا الأمر. وقد يكون ما لا يبنى عليه علم عندك قد يبنى عليه علم عند غيرك، وهذه أيضا قضية نسبية. فالمهم المقصود الأصل في هذا أن ننتبه إلى تأصيل هذه الأمور وكيفية تأصيلها حينما نتكلم عنها. طيب، نأتي الآن إلى ما طرحه الإمام رحمه الله تعالى في المراد بالظلمات والنور. قال: أدعهم من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان كما حدثني. ثم ذكر رواية لرواية العوفيين عن العباس أنه قال يقول: من الضلالة إلى الهدى، من الضلالة إلى الهدى. وبنو إسرائيل كما تعلمون يعني منهم من بقي على الإيمان، ومنهم قد يكون وقع عنده شيء من ماذا؟ من الكفر. فهذه دعوة لكل هؤلاء، من قارف شيء ما يكون مكفرا أو من كان باقيا على أصل شريعة بني إسرائيل. عندنا في قوله وذكرهم بأيام الله، لو نقرأ هذا كاملا تقرأ جخفا لأننا نحتاج أن نعلق عليه. طيب ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله وذكرهم بأيام الله، يقول عز وجل: وعدهم بما سلف من نعمي عليهم في الأيام التي خلت، افتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها، لأنها أيام كانت معلومة عندهم، أنعم الله عليهم فيها نعما جليلة، أنقذهم فيها من آل فرعون بعدما كانوا فيما كانوا من العذاب المهين، وغرق عدوهم فرعون وقومه، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. وكان بعض أهل العربية يقول معناه: خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم من العذاب، وبالعفو عن الآخرين. قال: وهو في المعنى كقولك: خذهم بالشدة واللين. وقال آخرون منهم: قد وجدنا لتسمية النعم بالأيام شاهدا في كلامهم. ثم استشهد لذلك بقول عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا. وقال: فقد يكون إنما جعلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس فيها. قال: فهذا شاهد لمن قال: وذكرهم بأيام الله، بنعم الله. ثم قال: وقد يكون تسميتها غرا لعلوهم على الملك وامتناعهم منه، فأيامهم غر لهم وطوال على أعدائهم. قال أبو جعفر: وليس للذي قال هذا القائل من أن في هذا البيت دليلا على أن الأيام معناها النعم وجه، لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف ما وصف من الأيام بأنها غر لعز عشيرته فيها وامتناعهم على الملك من الإذعان له بالطاعة، وذلك كقول الناس: ما كان لفلان قط يوم أبيض، يعنون بذلك أنه لم يكن له يوم مذكور بخير. وأما وصفه إياها بالطول فإنها لا توصف بالطول إلا في حال شدة، كما قال النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. فإنما وصفها عمرو بالطول لشدة مكروهها على أعداء قومه، ولا وجه لذلك غير ما قلت، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
طيب، قبل يا شيخ عبد الله، طبعا الآن لاحظوا الإمام يقرر في أن المراد بالأيام النعم، تمام؟ يعني الآن هو يرى أن الأيام النعم، ذكرهم بأيام الله يعني ذكرهم بنعم الله، مثل ما قالوا، قال: فاجتزئ بذكر الأيام من ذكر النعم التي عناها، لأنها أيام كانت معلومة. طيب، إذا كانت أياما معلومة وقال الله سبحانه: ذكرهم بأيام الله، قوله بأيام الله هذا عموم أو خصوص؟ هذا عموم، يعني كأنه المقصود ذكرهم بجميع أيام الله. بناء على تفسير الإمام يكون من أي أنواع العموم؟ نعم العموم المراد به الخصوص، لنا أيام معينة نقول أذكرهم بالأيام التي حصل بها كيت وكيت وكيت، وليس بجميع الأيام، ليس بمطلق الأيام وإنما بأيام محدودة. فهذا الآن الإمام يذهب إلى هذا المذهب، يذهب إلى هذا المذهب. طبعا أورد كلام بعض أهل العربية في أن المراد خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم من العذاب وبالعفو عن الآخرين. يعني هو الآن هذا الذي يرى هذا الرأي ماذا يقول؟ يعني كأنه يقول إن المراد نذكرهم بأمرين، الأمر الأول ما نزل، يعني خوفهم معذرة بما نزل بعاد وثمود، والثاني أنه قال والعفو عن الآخرين. الآن كيف فهم هذا القائل الكلام؟ فهم نذكرهم بأيام الله من باب التهديد أو من باب المنة بالنعمة؟ من باب التهديد. الآن فهم هو أنه من باب التهديد، وكلام الطبري على أنها من باب إيش؟ المنة بالنعمة، على أنها من باب المنة بالنعمة. طبعا هذا بعض أهل العربية معذرة، آخرون منهم قالوا إن وجدنا لتسمية النعم بالأيام شاهدا في كلامه، وذكر الشاهد لقوله وأيام لنا غر طوال عصينا الملك هكذا بالسكون فيها الندينة. وهذا قول عمر كما ذكر هو. طبعا هذه فائدة مهم نقف عندها في نظر العلماء للشاهد الشعري، نظر العلماء للشاهد الشعري، بمعنى أن فهم الشاهد الشعري قد يؤثر على فهم المعنى المراد بالآية. بمعنى أنك الآن أنت كيف فهمت الآية؟ فهمتها على وجه، تبحث عن شاهد لها من أشعار العرب فيقف عندك مثل هذا البيت فتظن أن هذا البيت يكون شاهدا للمعنى الذي ذهبت إليه في هذه الآية فتستشهد به. يأتي آخر وينقض وجه الاستشهاد، فإذا نقض وجه الاستشهاد ما يكون في هذا البيت شاهد على الفكرة التي طرحها الأول ويوجهها الآخر بتوجيه الآخر. بمعنى الآن إذن الخلاف الآن ليس فقط في الآية بل حتى في الشاهد الشعري الذي استشهد به هذا المستشهد. طبعا هو الآن هذا المستشهد يقول إنما جعلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس فيها، قال فهذا شاهد لمن قال وذكرهم بأيام الله بنعم الله. قال وقد يكون تسميتها غرا لعلوهم على الملك على الملك وامتناعهم منه، فأيامهم غر لهم وطوال على أعدائهم. معناه أن الآن بيفهم هذا أنه أيام غر لنا طوال على أعدائنا، فهذا لا شك أنه إيش قلق ليس في البيت قرينة منه إلا حسب ما فهمه الشارح له، يعني حسب ما فهمه الشارح له. فأبو جعفر الآن يرد على هذا الفهم الذي فهمه هذا اللغوي وهو يشرح البيت، يرد عليه ما ذكر، لأن الرد الآن في البيت، يعني الآن نحن دخلنا في باب يسمى بالنقد الأدبي الآن، ولتعلموا قيمة مثل هذه الأمور في وأثرها في بيان القرآن. فالطبري رحمه الله تعالى يقول ليس للذي قال هذا القائل من أن هذا البيت دليلا على أن الأيام معناها النعم وجه، يعني للأيام اللي أين اللي في الشعر تبين ليس اللي في الآيات. قال لأن عمرو بن كلثوم إنما وصف ما وصف من الأيام بأنها عز لعز عشيرته فيها وامتناعهم على الملك من الإذعان له بالطاعة. يقول كل ما في الأمر سماها بالنسبة له يعني غر وطوال لأنهم كانوا ممتنعين على الملك فقط، يعني إذن العز اللي حصل لهم هو بهذا السبب وليس لها علاقة بالنعم، ليس علاقة بإنعامهم على الناس مثل ما فهم هذا القائل. ثم أذكر ثم بعد ذلك أيضا نبه على أن الطوال في الغالب تستخدم للدلالة على الشدة، يعني لما يقول ليل طويل لا يستخدم الطويل بمعنى النعمة وبمعنى الانسجام والانبساط، وإنما يقال ليل طويل لمن يقاسيه وينتظر الفجر، وهذا هو الغالب حتى اليوم عند الناس. ولهذا استشهد بشعر النابغة اللي هو المشهور: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل يقاسي بطيء الكواكب. طيب، القائل هذا الذي ذكره هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، لكن كلام أبو عبيدة كلام أبي عبيدة، ويجوز أو يجوز أبو عبيدة على الحكاية. الحكاية هذه مريحة الحديث، تفكك من أزمة اللحن. كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في موجود في كتاب شرح اللي هو أبي بكر بن الأنباري، شرحه على اللي هي القصائد السبع الجاهلية، اللي قصائد المعلقات، وهو شرح نفيس شرح أبي بكر بن الأنباري. يقول أبو عبيدة: وإنما سمى الأيام غرا طوالا لعلوهم على الملك وامتناعهم منه لعزهم، فأيامهم غر لهم وطوال على أعدائهم. هكذا نقل أبو بكر الأنباري نفس النص. فإذن الذي أبهمه الطبري هنا اللي آخرنا منهم هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، لكن ليس كلامه موجودا في مجاز القرآن وإنما في كتاب آخر. قال أبو بكر: وربما جعلت العرب الأيام نعما، قال تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله. قال مجاهد: معناه بنعم الله. قال أبو عبيدة: هذه كلمة قلما وجدنا لها شاهدا من كلام العرب، من كلامهم، في كلامهم أن يقال للنعم أيام، إلا أن عمرو بن كلثوم قد قال: وأيام لنا غر طوال، فقد يكون جعلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس فيها، فهذا شاهد لمذهب مجاهد. وقوله عصينا الملك فيها الندين معنى عصينا الملك أن نطيعه، يقال دمتنا لآخر ما ذكر. فلاحظوا أن أبا عبيدة يقول أنه لم يجد شاهد من كلام العرب على أن الأيام تكون بمعنى إيش؟ النعام. ثم تأول لتفسير مجاهد، تأول لتفسير مجاهد. الآن سنرجع إلى الكلام الذي ذكره الطبري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتحرير كلام الأيام عند السلف، ولابد أن نلحظ هذا الملحظ. عندنا الأول أن الطبري يرى أنه يذكرهم بأيام الله، يذكرهم بالنعم. واحد من أهل العربية لا يقول خوفهم بالنقم، وأبو عبيدة يقول أن تسمية النعم بالأيام مثل ما ذكر أنها لإنعامهم على، يعني سماها نعما لإنعامهم على غيرهم، فتكون من باب إيش؟ المجاز، من باب المجاز، فلا تسمى الأيام نعما وإن إلا لأنه وقع فيها الإنعام، وليس أن الأيام تكون هي إيش؟ النعم. بعد ما قرر هذا الكلام ذكر من قال بقوله. نعم شيخ عبد الله.
قال رحمه الله: ذكر من قال ذلك، حددني وساق بسنده عن مجاهد: وذكرهم بأيام الله، قال بأنعم الله. قال: حددني وساق بسنده عن مجاهد: وذكرهم بأيام الله، قال بنعم الله. حددنا وساق بسنده عن مجاهد مثله، حددنا وساق بسنده عن مجاهد مثله، قال: حددني وساق بسنده عن مجاهد بأيام الله، قال بنعم الله. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد مثله، قال: حدثنا وساق بسنده عن مجاهد مثله، قال: حدثني وساق بسنده عن مجاهد: وذكرهم بأيام الله، قال: بالنعم التي أنعم بها عليهم، أنجاهم من آل فرعون، وفلق لهم البحر، وظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى. حدثنا وساق بسنده عن سعيد بن جبير: وذكرهم بأيام الله، قال بنعم الله. حدثنا وساق بسنده عن قتادة: وذكرهم بأيام الله، يقول: ذكرهم بنعم الله عليهم. حدثنا وساق بسنده عن قتادة: وذكرهم بأيام الله، قال بنعم الله. حدثني وساق بسنده عن ابن زيد قال في قول الله: وذكرهم بأيام الله، قال أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم، خوفهم بها وحذرهم إياها، وذكرهم أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم. حدثني وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأيام الله قال نعم الله. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول إن في الأيام التي سلفت بنعمي عليهم يعني على قوم موسى لآيات يعني لعبرا ومواعظ لكل صبار شكور. يقول لكل ذي صبر على طاعة الله وشكر له على ما أنعم عليه من نعم. حدثني وساق بسنده عن قتادة في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر.
نعم. طيب لاحظوا الآن عبارة الطبري بعد أن هو فسر، نفهم الآن فكرته وطريقته. هو فسر الآن أول شيء ثم ذكر من خالف في هذا من أهل العربية، وإن كانت عادته أن يؤخر كلام أهل العربية بعد ما ينتهي من الآثار، ثم ساق الآثار التي يقول إنها بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. الآن ملخص ما قال أن المراد بالتذكير بنعم الله أنها مجموعة الأيام التي كانت نعمة لقومه، وذكر مجاهد بعضها في أحد الروايات. يعني مثلا إغراق فرعون هي نعمة بالنسبة لمن؟ لقوم موسى ولموسى عليه الصلاة والسلام، ونزول المن والسلوى نعمة إلى آخر ما ذكر. فإذن الطبري الآن يرى أنها النعم فقط، ذكرهم بنعم الله. واعترض على صاحبنا الذي هو من أهل العربية هذا في أنه قال خوفهم، لكن ماذا لاحظنا وهو يورد آثار السلف؟ يعني وجدنا رواية توافق كلام بعض أهل العربية لرواية عن من؟ عن ابن زيد. لأنه ابن زيد رواية عنه ماذا قال؟ يقول أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم خوفهم بها. ألا ترون أن هذا قول مستقل؟ لا يدخل في ما اختاره الطبري.
الانتقام نعم. الانتقام لا المعصية نعم.
لا شوف لغلوديك، انتبه للتعبير. معك الكتاب؟ انتبه للتعبير الذي ذكره اللي هو من زيد. يقول قال أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم، هذا ما عندنا مشكلة أن هذا نعمة بالنسبة لأهل الإيمان ما نختلف، لكن ماذا قال بعدها؟ قال خوفهم وحذرهم إياها. ونفس العبارة التي قالها بعض العربية قال خوفهم بما نزل بعاد وثمود وأشباههم، ولا لا؟ يعني الذي اعترض عليه من كلام بعض أهل العربية أورده عن ابن زيد، قال وذكرهم أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم. هذا في نظري من قول مستقل، وهو القول الذي اعترض عليه الطبري من كلام أهل العربية. القول الذي اعترض عليه الطبري من كلام أهل العربية هذا الذي نقله قبل، فلو حكاه قولا مستقلا للسلف لكان أولى، لكن الغريب أنه جعله ضمن القول الذي يرى أنه هو المراد. ولا أدري ما سبب هذا، هل هو غفل عن آخر القول وذكر أو يعني التفت إلى أول القول ولم ينتبه إلى آخر القول؟ لأن أول القول نعم أن عذاب الأقوام هو من نعمة الله على المؤمنين ما نختلف عليه، لكن الإشكالية في العبارة التي جاءت بعدها، فلم أجد الحقيقة ما يمكن أن نفسر به فعل الطبري، لكن واضح جدا أنه قول مستقل.
هل يمكن الدكتور يقال أن الطبري إذا قدم كلامه العربية فيكون قوله هو بنحو الذي قلنا يعني الذي سقنا وليس الذي اخترنا؟
لا الذي اختاره ورد عليه هو
لأنه قدم القول، فكأنه يذكر بعد ذلك كل الآثار التي تدل على هذه المسألة.
طيب جميل. لا مو المسائل، لا بنحو الذي قلنا يعني الذي اخترنا اللي هو القول الأول اللي ذكره قبل. أي. هذا ديدنه، لكن الإشكالية أنه لو هل يدخل قول ابن زيد في قوله؟ الجزء الأول من قول ابن زيد يدخل، لكن الجزء الثاني اللي اعترض على العربي على العربية فيه هو المشكلة. يعني أنا بالنسبة لي لما يعني أستطع أن أفهم سبب إيراده هذا الأثر تحت القول الذي اختاره، وأيضا لم يعرج على مسألة أخرى. الآن صار عندنا الآن ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بالنعم، ذكرهم بأيام الله أي خوفهم بأيام الله التي أوقعها على الكفار وعلى من عصاه. يعني إذا صار في مقام للترغيب ومقام للترهيب. في رواية أوردها، الرواية التي أوردها عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكرهم بأيام الله قال نعم الله. طبعا هذا الحديث الذي أورده رواه الإمام مسلم وغيره، ولكن بسياق أتم من هذا. في مسلم قال في إنه قال في قوم موسى عليه السلام وفي قومه يذكرهم بأي إنه قال يعني موسى في قومه يذكرهم بأيام الله، قال وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. هذا في صحيح مسلم، لكن من الذي قال وأيام الله نعماؤه وبلاؤه؟ فالأصل يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا رواه أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم. كذلك الربيع قال في بأيام الله قال بوقائع الله في القرون الأولى، وهو أيضا اختيار مقاتل بن سليمان، وقائع الله في القرون الأولى. فإذا عندنا نحن الآن أكثر من قول. مالك فيما أورده عبد الله بن وهب عنه في الكتاب الجامع الذي خرج في مجلد واحد، الجامع طبعا في علوم القرآن والتفسير، وهذا من تسمية المحقق وليس من تسمية وهب، أنه قال سمعت مالكا يقول في قول الله لموسى وذكرهم بأيام الله قال ذكرهم بلاء الله الحسن عندهم وأياديه، وهذا معنى بمعنى النعم، يعني هذا بمعنى النعم. إذن كأنه صار عندنا الآن، هل المراد بأيام الله بنعم الله؟ هل المراد بأيام الله ببلاء الله في الذي ابتلاهم به؟ هذا محتمل وصار فيه عموم أكثر. أو المراد بأيام الله التي أوقعها في أعدائهم وفي من ماذلهم؟ هذا قول آخر، يعني هذا قول آخر. فهذا مجمل ما في معنى قوله بأيام الله عند المفسرين، يعني مجمل الأقاويل الواردة عن السلف في المراد بأذكرهم بأيام الله. ومنها مثل ما ذكرنا الذي روي عن زيد بن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قول مستقل، فيكون عندنا هذه الأقوال الثلاثة. قد ذكره زيد بن أسلم هو المذكور عن الربيع وهو الذي اختاره مقاتل ابن سليمان. والقول الثاني أن البلاء هذا ورد في صحيح مسلم في حديث عن أبي بن كعب أنه قال وأياده وأيام الله هي أياديه وبلاؤه. والقول الأكثر اللي رأيناه هو المراد بالأيام إيش؟ النعم. الآن في مثل هذا المقام، يعني في مثل هذا المقام عندنا إما أن نذهب إلى الجمع بين هذه الأقوال، وهذا السبيل، خاصة أنه ليس بينها إيش؟ تعارف. يعني ممكن نقول أن الله سبحانه وتعالى أراد أو أراد من موسى عليه الصلاة والسلام أن يذكر بني إسرائيل بما أعطاهم من النعم وبما أوقع على غيرهم من النقم، ويخوفهم بهذه النقم التي أوقع على غيرهم، فيكون هذا شامل لجميع الأقوال. فهذا وجه. وجه الثاني أن تقول بما أن أغلب السلف ذهبوا إلى المراد بالنعم بالأيام هي النعم، فإذا أنا أذهب إلى قول الجمهور وأقول أن المراد بها إيش؟ النعم. وهذا وجه آخر. طيب في هذين الوجهين الأمر فيه سعة، بمعنى أنه لا يمكن أن تخطئ من يقول بهذا القول ولا أن تخطئ من يقول بالقول الآخر، لأنه ليس في مجال هنا للتخطئة. المجال الآن الذي عندنا في هذه العبارة ليس فيه مجال للتخطئة، أن تقول والله هذا خطأ. لكن لا شك أنه لو ثبت أن الذي قال بأيام الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر، فلا شك أن تفسيره مقدم، يعني لا شك أن تفسيره مقدم. وهنا أيضا ملحظ آخر ننتبه له، وهو أن الطبري رحمه الله تعالى حينما أورد الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي في عن أبي بن كعب كذا، لم يحتج بها على مخالفيه، يعني ما احتج بها على هؤلاء الذين فسروا من غير هذا التفسير. في قاعدة هي كلية إلى حد ما، لكن دعونا نقول أغلبية، أن الطبري حينما يورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج بها في أول كلامه أو في ترجيحه، فهو إشعار منه بأن هذه الرواية فيها ضعف عنده. لماذا؟ لأن القاعدة الكلية عنده أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير فأنه مقدم، ما عنده إشكال في هذا. طيب فالآن عندك بين يديك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية، فلماذا لم تقل به؟ لماذا لم تحتج به؟ فعدم احتجاجه به يشعرك بهذا عنده. وهذه تنتبه لها في تفسيره، هذه أحد أساليب التضعيف عنده. سيأتينا إن شاء الله أسلوب، لعله إن شاء الله يدركنا الوقت، يأتينا أسلوب في تضعيف الأقوال بطريقة يعني قد لا يدركها كثير من يقرؤون تفسير الطبري، حتى ولا أنا ما كنت أدركها، حتى وقفني عليها واحد من يعني الطلاب النبهاء، إن شاء الله نقف عندها بإذن الله. طيب، هل بقي شيء في الآية قبل ما ننتقل منها؟
لما ذكر أن المقصود بالأيام الشدة، قال وكان بعض أهل العربية يقول معناه خوف لما نزل بعباد بعادل وثمود وإسوائهم إلى آخر
كلامه،
ما
رد
كأنما حكاه
وما حكايته له وعدم يعني عدم تبنيه ورد.
قد يكون يعني يراه من وجه بعيد.
لا، هو عنده قاعدة كلية أن الأصل تقديم أقوال السلف، إذا ذكر أقوال السلف مع أقوال العربية الأصل عدم قبول أقوال العربية ما دامت مخالفة، مو مناقضة، ما دامت مخالفة، أدنى مخالفة لكلام السلف لا يقبله، يعني هذا يعرف من طريقته، يعني قد يقول قائل سكت عنه، هو سكوته اعتراض عليه، ولهذا هو ذكر الثاني للقول الثاني اللي هو صار لأبي عبيدة كما لاحظنا، يعني ذكر القول الثاني وأطال في الرد، أطال في الرد عليه، لأن الثاني قد يكون قريبا من ما ذكره هو، لأنه جعل النعم التي هم يفعلون لغيرهم، فقال لا، إنما هي النعم التي أنعم الله بها عليه. نعم.
ما كان
شيخ
كلام أبو عبيدة وسلام أبو عبيدة هو يستشهد لنفس المعنى الذي يريده الطبري.
أي نعم.
لكن الخلاف بينهم أن الطبري لا يرى هذا شاهد.
هنا
خلاف المعنى، المعنى واحد.
لا، والمعنى، لا، معنى هو عبيدة زي ما ذكرنا قبل قليل يقول ما في كلام العرب، هو يعترض على مجاهد يقول ما يوجد في كلام العرب أيام الله بمعنى نعم الله، لكن وجدنا شاهد يقرب كلام اي نعم
للمعنى هذا.
اي نعم، وهو يقول لا، هذا الشاهد لا يصلح لهذا المعنى. لكن إشكالية أبي عبيدة أيضا، إشكاليته أنه أيضا تأول في تفسير كلام مجاهد، ما جعل الأيام هي النعم مباشرة، يعني هو أيضا يعترض عليه أنه تأول، ما هو ما ذكر جميع الكلام، لكن النقل اللي وجدناه في كتاب أبي بكر بن الأنباري واضح أن أبا عبيدة كأنه يعترض على تفسير مجاهد في أن الأيام هي النعم، وما في شاهد في كلام العرب إلا أن يكون مراد بالأيام النعم هي كذا ولا لا؟
لا، لكن الأيام كونها هي النعم يعني إيه؟ بما وقع فيها،
ولا شك بما وقع فيها. وإلا لماذا اعترض الآن أبو عبيدة على كلام مجاهد؟ ماذا قال؟ قال مجاهد معناه بنعم الله، قال أبو عبيدة وهي كلمة قلما وجدنا لها شاهدا في كلامهم، أن يقال للنعم أيام، إلا أن عمرو بن كلثوم قد قال وأيام لنا غر طوال، فقد يكون جعلها غرا طوالا لإنعامهم على الناس.
إذن هو يريد أن يثبت المعنى في هذا بتأويل البيت، وليس بتأويل المعنى، وأول البيت يتوافق مع المعنى.
لكن في النهاية إذا أراد أن يطبق تأويله للبيت على تأويل للآية أنه يعني بنعم الله ليس أنها نعم من الله وإنما بإنعامهم على غيرهم، إذا أراد أن يطبقها تطبيق حرفي ويقول ما في كلام العرب بأيام بمعنى بنعم إلا بهذا المعنى، فهذا فيه مخالفة فيما يبدو أيضا. نعم.
شيخ
بسألكم
الله خير، تتميم لما قاله الأخ أن الطبري لم يفضل القول الثاني العربي أنه الخير والشر، بتطبيق القاعدة التي ذكرتها في طريقة الطبري نقول هو مما ساقه تفسير بن زيد وفيه أنها الخير والشر، فيكون ما ساقه لبن زيد شاهدا للمعنى الأول وما ساقه عن جمهور السلف شاهدا للمعنى الثاني اللي هو النعم فقط.
هذا محتمل لكنه ليست عادته، لو كانت من عادته فنعم، أنا ما أقول لك ليس محتملاً، هذا محتمل، لكنه فيه قاعدة مهمة ننتبه لها، أنه قال وذكرهم بأيام الله، الكلام اللي تحت وذكرهم بأيام الله هو الذي يختاره، يعني هو الذي يختاره ويحتج له ويعترض على ما سواه.
تقصد القول الأول الذي يصدر به؟
إيه نعم، هو الذي يختاره، وهذه قاعدة كلية، إما أن يصدر رأيه في أول كلام وإما أن يتركه في الترجيح بعد ما يذكر الأقاويل يذكر ما يختار، فلهذا القول بأنه اختار الثاني صعب، مع أنه أكد على هذا أنه قال لأنها أياما كانت معلومة عندهم أنعم الله بها عليهم إلى آخره، أنه يمكن يكون مراد خوفهم بكذا. نعم. طيب، لو تقرأ لنا في وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم.
قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد إذ قال موسى بن عمران لقومه من بني إسرائيل اذكروا أيها القوم نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. يقول حين أنجاكم من أهل دين فرعون وطاعته يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم شديد العذاب ويذبحون أبناءكم مع إذاقتهم إياكم شديد العذاب يذبحون أبناءكم. وأدخلت الواو في هذا الموضع لأنه أريد بقوله ويذبحون أبناءكم الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر من القرآن فإنه جاء بغير الواو يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم في موضع، وفي موضع يقتلون أبناءكم، ولم تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله يذبحون وبقوله يقتلون تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم. وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها فبغير الواو تفصيلها، وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو.
نعم. قبل ما ندخل في بعض أيضا الآثار، الآن هذا الموضوع الذي طرحه الإمام الطبري ماذا يسمى بالنسبة لنا إحنا الآن من أنواع علوم القرآن؟ المتشابه ولا لا؟ طبعا المتشابه عند من كتب في هذا عندهم المتشابه الذي يشتبه على الحفاظ، وهذا نوع مرتبط بالحفظ، وعند المتشابه في ألفاظ القرآن نفسها أو في جمل القرآن التي يقع من العلماء توجيه لها مثل الذي عندنا الآن، وهو الذي قامت عليه بعض الكتب مثل كتاب ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي والبرهان في متشابه القرآن الكرماني وغيرها من الكتب. فهذا النوع الثاني. والنوع الثالث المتشابه هو المتشابه الذي أشرنا إليه لما تكلمنا عن أول السورة ألف لام راء، اللي هو المتشابه الذي يقابله اللي هو المعلوم، نقول المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ويقابله الذي يعلمه الناس يعتبر محكما، هذا متشابه. في المتشابه الثاني المتشابه الخاص الذي قد يقع الاشتباه فيه على بعض الناس دون بعض. هذه أنواع المتشابه الموجودة في موضوع أو في كتب علوم القرآن التي يمكن نقول إنها 4 أنواع تقريبا. طيب، هذا النوع الآن اللي هو المتشابه الذي يوجه، بمعنى أنه يقع فيه تشابه في القصة واختلاف في الألفاظ. الطبري هنا في هذا الكلام يعني أبدع في بيان وجه التشابه وأيضا فك هذا التشابه، أنه بيّن كيف يعالج هذا التشابه، وهذه أحد الطرق التي يسلكها العلماء. طبعا لا أدري هل الطبري في جميع أنواع المتشابه يقف عندها كذا أو لا، لكن لو رجعتم إلى كتب المتشابه ووزنتم بما ذكر الطبري قد تجدون في بعضها إشارة إلى هذا وقد تجدون غير هذا، بمعنى أنه حل المتشابه أو الكشف عن ما يقع فيه التشابه يختلف من عالم إلى عالم، يختلف من عالم إلى عالم. طيب، كيف حل الآن الطبري ما يتعلق بهذا التشابه؟ هو بيّن هنا في قوله يذبحون أبناءكم، قال مع إذا قتلهم إياكم شديد العذاب يذبحون أبناءكم. إذن الآن كأنه تفسير لماذا لقوله يصومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ فسرها قوله إيش يذبحون أبناءكم. في الآية الأخرى اللي فيها يصومونكم سوء العذاب ويذبحون، إذن يكون يصومونكم سوء العذاب أمر غير ويذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم. طيب، إذا جمعنا بينهما الآن، جمعنا بينهما في قوله يصومونكم سوء العذاب ومعنى واو العطف، معنى واو العطف، ما علاقة من حيث العام والخاص، ما علاقة قوله ويذبحون أبناءكم ومن بعدها بقوله يصومونكم سوء العذاب؟ هل هو شيء مغاير أو هو جزء منه؟ هو جزء منه. إذن هذا يكون من باب ذكر إيش الخاص بعد العام للإشارة يعني خطره أو لأهميته، لأنه أمر فظيع يعتبر. فإذا يكون عندنا في الأولى يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وتفسير لمعنى يسمونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب الذي وقع؟ أنهم فعلوا كيت وكيت. وفي الآيات الأخرى يكون يسمونكم سوء العذاب أنواع من العذاب، وكذلك يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فإخراجها من سوء العذاب للتنبيه على فظاعتها وعلى أنها من أعلى ما حصل لهم من يعني من سوء العذاب. هذا تقريبا ما أشار إليه رحمه الله تعالى لما قال، لأنه أريد بقوله يذبحون وبقوله يقتلون أو تنبيه تبيين صفات العذاب الذي كانوا يسومونه. وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها فبغير الواو تفصيلها، وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو، فيكون من باب عطف العام على الخاص. أما هنا فتكون من باب التفسير لقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طبعا هو أشار إلى مسألة أيضا ما يسمى بالإحالة، إذا كان تذكرون ولا لا، يعني هنا الآن سبق وأن تحدث عن هذه الآية في سورة البقرة وفي غيرها في قوله يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أريد أن نقف عند قوله ويستحيون نساءكم ليقع فيها الإحالة، لأنه سيحيل إلى ما سبق. لو تقرأ شيخ عبد الله اللي هو وقوله ويستحيون نساءكم.
قال رحمه الله وقوله ويستحيون نساءكم يقول ويبقون نساءكم فيتركون قتلهن، وذلك استحياؤهن كان إياهن.
لا، وذلك
استحياؤهم كان إياهن. وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، ومعنى ويتركونهم والحياة، ومنه الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرفهم، بمعنى استبقوهم فلا تقتلوهم.
نعم. طبعا لاحظ هنا في هذا الموطن، لو رجعتم أنا كنت أردت أن نأخذ لكن نسيت نصور المقطع الأول في سورة البقرة بالذات، ما أشار إلى هذا الحديث، يعني لم يذكر هذا الحديث. هذا الحديث الآن الذي يورده هو من باب الاستدلال على المعنى، من باب الاستدلال على المعنى، لأنه هو الآن فسر يستحيون بمعنىها يبقون، وأورد هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام غير مقام التفسير، في مقام غير مقام التفسير. فهذا العمل الآن يكون من باب الاستدلال بالحديث وليس التفسير بالحديث. التفسير بالحديث بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يبين معنى الآية، فنقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لكن الاستدلال بالحديث هو من عمل المفسر، أن المفسر الآن هو الذي قام بالاستدلال بالحديث للمعنى الذي أورده، للمعنى الذي أورده. فيصير الآن مقام هذا الحديث مثل مقام لو كان شاهد شعري، يعني استدل بالشاهد الشعري لبيان هذا المعنى، استدل بهذا الحديث لبيان المعنى. فما يأتي واحد مثلا يقول بما أن الطبري استدل بالحديث إذن قوله مقدم، لأن من اعتمد على الحديث يقدم، لا، لأن هذا ليس مقام الآن تفسير نبوي، فنقول لا، ما دام تفسير نبوي فهو مقدم بلا إشكال. فيجب أن نفرق بين هذا وذاك. سيأتينا إن شاء الله أيضا، لكن الوقت خشى، أنه أيضا ابن زيد وهو يعالج بعض القضايا يعالجها بآيات، سنقف عندها وننبه أنه هل يلزم أن كل من فسر آية بآية أن يكون قوله مقدما مطلقا؟ سيأتينا إن شاء الله حديث عنها، لكن ننتبه ونحن نعالج مثل هذه المسائل العلمية، وهي قاعدة تكاد تكون كلية ننتبه لها، أن المفسر إذا اجتلب حديثا في بيان معنى آية لم يكن من غرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التفسير المباشر، فهو من باب الاستدلال وليس من باب التفسير النبوي، يعني من باب الاستدلال. طيب، الإحالة التي أحال عليها الطبري رحمه الله تعالى مهمة غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن فيها قولا لابن جريج، يعني قولا لابن جريج لم يعده هنا ولم يعد اعتراضه عليه، يعني اكتفى رحمه الله تعالى بذكر أنه قد مضى سابقا الكلام عن هذا، عن هذه الآية، لكن أريد أن أذكرها هنا لأنه يرتبط بأصل من أصول التفسير وكيف نفهم عبارات السلف، مع أن الإمام رحمه الله تعالى كان في هذا يعني إماما في هذا، لكن في هذا الموطن لا أعرف لماذا اعترض على تفسير ابن جريج. ابن جريج ماذا قال في قوله ويستحيون نساءكم؟ قال يجعلوهن يعني في الخدمة والمهنة، يعني يستحيها يجعلها في الخدمة والمهنة. الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر هذا عن ابن جريج اعترض عليه اعتراضا شديدا، يعني كانت حتى عبارة كانت شديدة، قال إن هذا لا يعرف في لغة عربية ولا عجمية. تفسير إيش؟ ابن جريج موجود؟ اقرأه والله يرضى عنك.
قال رحمه الله أحاد ابن جريج بقوله هذا،
لا لو تقرأ لنا تفسير ابن جريج عشان أي أفضل.
قال وقد أنكر ذلك من قولهم ابن جريج، فقال بما حدثنا به وساق بسنده عن ابن جريج قوله أو قوله ويستحيون نساءكم، قال يسترقون نساءكم،
يعني كنا رقيقا يسترقون نساءكم. ولاحظوا أنه يقول أنه أنكر ابن جريج من قوله، لأنه السلف كلهم مضوا على أن يستحيون يعني يبقونهن إيش على قيد الحياة. ابن جريج هو جعل عبارة ابن جريج من باب الإنكار عليه، طبعا هذا رأي الإمام رحمه الله تعالى، ثم علق ماذا قال. نعم.
قال رحمه الله أحاد ابن جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في قوله ويستحيون نساءكم إنه استحياء الصبايا الأطفال، إذ لم يجدهن يلزمهن اسم نساء. ثم دخل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله ويستحيون ويسترقون، وذلك تأويل غير موجود في لغة عربية ولا أعجمية، وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة، نظير الاستبقاء من البقاء والاستسقاء من السقي، وهو من معنى الاسترقاء بمعزل.
أي نعم. يعني كيف فهم الآن الإمام الطبري تفسير ابن جريج؟ يعني واضح أنه فهم تفسير ابن جريج اللي هو المعنى المباشر، يعني يمكن فهم من كلام ابن جريج أنه أراد المعنى المباشر، أنه معنى يستحيون نساءكم يسرقون نساءكم، هكذا واحد هذا يسوي هذا. لكن نحن إذا تأملنا كلام ابن جريج سنجد أن كلام ابن جريج هو من فقه السلف في فهم معاني كلام الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر يستحيون نساءكم قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هم لماذا يستحيون النساء؟
للاسترقاق،
للخدمة،
لازم
مقدر. يعني جواب عن سؤال مقدر، إذا قلنا لماذا يستحيون النساء؟ ليمتهنهن في الخدمة. فإذا عبر ابن جريج عن لازم المعنى وليس عن المعنى المباشر، يعني عبر ابن جريج عن لازم المعنى وليس عن المعنى المباشر. وهذا بدل من نقول انه من فقهه نرى ان الامام رحمه الله تعالى قد اعترض عليه اعتراضا شديدا وقاسيا. لكن الذي اقوله والله اعلم ان عباره ابن جريج تعتبر من فقه السلف في فهم المعاني، وانه لم يعترض هو مثل ما ذكر الامام عليهم ان الذي قالوه ليس صوابا، لا، وانما زاد عليهم معنى، وهذا المعنى زاده لا يعترض او لا يعارض ما ذكروه. يعني انه يمتهن لازم انهن يبقين حيات، فاذا كبرن يكن في الخدمه، فما في تعارض، بالعكس هذا في اضافه تنبه عليها الايه، انه لماذا هو قرأ ولماذا يبقين حيات؟ ليستفيدون منهن بالخدمه.
ليس
لا ليس يعني من باب الله يبقون كما قلت تشريفا لهن او عطفا عليهن، لا، وانما يبقون للخدمه. فهذا يعتبر من الفقه اكثر من كونه يعتبر انه اعتراض على يعني كلام الذي من قال بانها المراد بها ايش؟ البقاء يعني حيات. ولذا اريد ان اعيد مساله مهمه في هذا المقام، طبعا اردت ان ارجع لهذا لاهميه هذا المثال، اننا نحن حينما نعالج اقوال السلف ننتبه الى مساله مهمه، انه لا بد ان ننطلق من المعنى اللغوي للكلمه ثم ندور على كلام السلف وننظر ما الذي يدور مع المعنى اللغوي مباشره، ثم الاقوال التي لا تدور مع المعنى اللغوي مباشره ما علاقتها بهذا المعنى، ننظر ما علاقتها بهذا المعنى، قد تكون لها علاقات، قد يكون هو جزء من المعنى لم ننتبه له، قد يكون هو من لوازم المعنى ونتائجه، فما نستعجل في التخطئة أو نستبعد هذا. وسيمر علينا أمثلة من هذا، يعني كم مثال بيمر علينا هو من هذا الباب، يعني هو من هذا الباب. وابن القيم رحمه الله تعالى نبه على هذه المسألة بالذات، ابن تيمية وغيرهم وابن عطية قبلهم، والتنبيه على مسالك السلف في التعبير عن التفسير، هذا هو أحد إيش؟ أحد المسالك، وهو كثير عندهم. نعم.
السؤال ارتباط الآية التي قبلها، هل نقول أنها تفسير لما أجمل في الآية التي قبلها أذكرهم بأيام الله أذكرهم رحمة الله عليكم، أو نقول لا أن التأسيس أولى من التأكيد، فيرجح قول من يعني قال بأنها النقم أو بأنه البلاء؟
جميل. يعني هذه مسألة مهمة جدا، يعني غاية في الأهمية انتبه في مسألة التأسيس والتأكيد. يعني هل الأولى التأسيس أو التأكيد؟ لا يمكن أن نقول بجواب قاطع الأولى التأسيس أو بجواب قاطع الأولى إيش؟ التأكيد. يعني بعض الفضلاء وقع في هذا الإشكال وهو يعالج مسائل أو بعض الآيات، أنه جعل قاعدة أن التأسيس أو ليش؟ ليس على إطلاقه أن التأسيس أولى من التأكيد، بل النظر إلى السياق، النظر إلى السياق. ثم سؤال أصلا قبلي، هل التأكيد أسلوب من أساليب العرب أو لا؟ الجواب التأكيد أسلوب من أساليب العرب، فما دام أسلوبه من أساليب العرب فلا يمكن إيش الاعتراض عليه بكون التأسيس أو لا. ننتبه لها في معالجة القواعد، يعني أريد أن أنزل قاعدة من قواعد فأقول التأسيس أو من التأكيد، هذا نظرك أنت، لكن قد يكون التأكيد هو مرادا، قد يكون التأكيد مرادا في هذا الموضع. ولهذا يمكن أن قال إن السياق الآن دل على أن المراد بالأيام النعم، يعني أن المراد بالأيام النعم، فيكون باب التأكيد لهذا المعنى، من باب التأكيد لهذا المعنى. وأيضا باب الفائدة، ما دام الشيخ فواز فتح هذا الباب، يعني تنتبهون أي تحذرون من القواعد، قواعد الترجيح، لأن الذي يتعامل معها بدون ما يكون عنده وعي ونظر في القرائن تكون بالنسبة له سلاح، كما يقال سلاح ذو حدين، بحيث أنه قد لا يعرف يستعملها فيقع في ماذا؟ في تخطئات لبعض العلماء، في إشكالات تقع عنده أيضا هو، خصوصا إذا تعارضت القواعد في مثال واحد. إذا تعارضت القواعد في مثال واحد هنا يقع طالب العلم الذي لا يدرك أو ليس عنده مهارة في التعامل مع القواعد، يقع كما يقال في إيش، في حيص بيس، ما هو عارف كيف يخرج منها، فتقع عنده إشكالات. فلهذا لابد يكون في ذهنك تنبه إلى المرونة في التعامل مع هذه القواعد، والنظر إليها على أنها قرائن، إن أعملتها في هذا المكان قد لا تعملها في مكان آخر، يعني إن أعملتها في هذا المكان قد لا تعملها في مكان آخر، لكن هذا يحتاج إلى دربة ويعني طول نفس. وأيضا أنه في مثل هذا المقام قد يقع كما قلت لكم قبل قليل التنازع بين يعني اثنين، يقول لا والله أنا أرى أن هذا مقام التأسيس، والثاني يقول أنا أرى هذا مقام التأكيد. أيضا مسألة تبقى فيها سعة ما دام الموضوع يحتمل أو الآيات تحتمل هذا الأمر، ما ليست من باب الخطأ المحض والصواب المحض، لا، من باب هل الآية تدل على هذا أو لا تدل عليه، ثم كل يعني يظهر ما عنده من الرأي. وأنا دائما يعني دائما أدعو إلى هذه السعة بناء على طريقة السلف رحمه الله تعالى في التفسير كما تلاحظون، وطريقة مثل هذا الإمام وغيره ممن يعالجون أقوال السلف، أنه ما يذهبون مذهبا حديا إلا في مجال لا يحتمل، مثل لما تكلم عن الطبري رحمه الله تعالى عن قول مجاهد في لا إله إلا الله في قصة يوم السبت والقردة، كونوا قردة خاسئين، ابن مجاهد رحمه الله تعالى قال هذا مثل، فاعترض عليه الطبري لأن المقام هنا مقام ما يحتمل، يعني إما يكون حقيقة وإما يكون إيش مثلا، والسلف كلهم مضوا على أنه حقيقة إلا مجاهدا، فاعترض عليه الطبري وبين أن كلامه خطأ لا يحتمل الصواب، وأنه مخالف لما أجمع عليه السلف، يعني ما أجمع عليه غيره، فخطأ قوله. فأنا بودي أن يكون عندنا شيء من المرونة في ما يمكن أن يكون فيه مرونة من هذه الأقوال، وكيفية أيضا تنزيل هذه الموضوعات واللي هي القرائن والقواعد في مقاماتها يعني المستحقة لها. نعم. طيب، عندنا في قول الله إن شكرتم لازيدنكم، أيضا فيها كلام لو تقرأوا شيء. ويتأذب.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول جل ثناؤه: واذكروا أيضا حين آذنكم ربكم، وتأذن تفعل من آذن، والعرب ربما وضعت تفعل موضع أفعل، كما قالوا أوعدته وتوعدته بمعنى واحد، وآذن أعلمه كما قال الحارث ابن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، بمعنى يعني بقوله آذنتنا أعلمتنا. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ: وإذ تأذن ربكم وإذ قال ربكم. حدثني بذلك الحارث وساق بسنده عن الأعمش عنه. حدثني وساق بسنده قال ابن زيد في قوله: وإذ تأذن ربكم، قال: وإذ قال ربكم، ذلك التأذن. وقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.
قبل يا شيخ، هنا في قوله وإذ تأذن ربكم، طبعا الطبري رحمه الله تعالى كما ملاحظ بدأ يحلل اللفظة من جهة اللغة، يعني يحلل اللفظة من جهة اللغة، فبين لنا معنى تأذن وأنه مأخوذ من آذن، وآذن كما ذكر أنه بمعنى إيش؟ بمعنى أعلم، آذن بمعنى أعلم، ومنه الأذان اللي هو الإعلام عن الصلاة. الطبري هنا وهو يعالج هذا هذه اللفظة معالجة معجمية لا شك أن عنده مصادر سابقة له، لكن لا يعني أنه ينقل من هذه المصادر دون أن يكون له رأي أو إضافة أو حتى اختيار ولهذا يمكن أن يجمع، وقد جمع لكنه لم يكتمل، يعني في مجلدات في مجلدين بعضهم جمعها، اللي هو المعجم اللغوي عند الطبري، يعني المعجم اللغوي عند الطبري مثل هذا المعجم الذي عندنا والشواهد التي يوردها. هذا الشاهد شاهد مشهور لأذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، يعني هذا رجل كبر في السن، يعني زوجته قالت ليش مع السلامة، يعني ملت منه يعني تركته، فهو قال هذه القصيدة، وقصيدة تعتبر من القصائد يعني في الشعر عموما، يعني في شعر العرب، لانه اسمحوا لي الاستطراد هذا، الشيخ فهد اعطاني وقت محدد وترى بقي كذا، لكن انا ارى اهميته واحب ان اقوله، انه عنايه طالب العلم بالشعر ضعيفه، خصوصا اشعار العرب التي هي تعتبر عند العلماء مرجع ثري جدا في بيان معاني القران والسنه. لو رجعتم الى كتب غريب الحديث أو كتب غريب القرآن أو مثل هذا التفسير العظيم وغيرها، تجدون الكثرة في الاستشهاد بماذا؟ بالشعر. اللي درس علم النحو يجد أن الشواهد الشعرية في النحو تكاد من كثرة التكرار تكاد تكون إيش؟ محفوظة، يمكن بعد 10 سنين 20 سنة ها؟ تجد أنك تحفظ هذه الأبيات، وأحيانا قد تحفظها ويكون في غلط في حفظك مثل ما حصل لي أمس، واحد نبهني على خطأ عندي في بيت لي أكثر من 20 سنة أردده غلطا، ما ودي أقول طبعا بيت، لكن بيت من الأبيات، فقلت له لا هو كذا، قال لا هو أصلا شاهد لكذا، طبعا شاهد لكي إذا انقطعت عنها ما أنها تعمل كلام في هذا، قلت والله أنتم عمري أنا أقول كيما أول مرة أنتبه لها أنه غلط. المهم لكن شاهد لاحظ أنه معي من أكثر من يعني 20 سنة، لأنه في الجامعة درسنا، ما درس النحو بعد الجامعة، أنا مجرد مطالعات وكذا، فبقيت هذه الشواهد الشعرية. فمهم جدا أنه يكون حتى عند طالب علم التفسير الاعتناء بهذه الشواهد، مثل ما لاحظتم الطبري قبل قليل ويعالج الشاهد هل هو يدل على كذا أو لا يدل على كذا، اللي كنا سميناها النقد الأدبي، فهذا غاية في ماذا؟ غاية في الأهمية. من باب الفائدة ما دمنا في تفسير الطبري، أكثر شاعر استشهد به الطبري هو الأعشى، أكثر شاعر، وهذا ذكرها نسيته دكتور مغربي له كتاب في الشواهد الشعرية عند الطبري، محمد نسيت اسمه، وله كتاب أيضا المعنى عند الطبري، كتابان مهمان نفيسان لهذا الرجل، المعنى في تفسير الطبري وله ظاهر الشواهد الشعرية عند الطبري، لكن نسيت اسمه، وكتابان نفيسان، أنا لم أحصل على الشواهد الشعرية إلى الآن، يعني يبدو طبعته نفذت ولم يعد تعد طباعته، وما زلت حريصا عليه، لكنه ذكر أن الأعشى هو أكثر شاعر استشهد به إيش؟ الطبري. فلما نظرت إلى قوله هذا أردت أن أجرب أقرأ في ديوان الأعشى، وعندي طبعة كانت يعني جميلة جدا، فوجدت بالفعل أن كثيرا من ألفاظ القرآن موجودة في شعر الأعشى، معنى الأعشى في شعره لك عليه، لكن عن ماذا نفعله كذا، هو شعره يعني صاحب كما تعلمون يعني صاحب خمريات ونساء، فيأتي في شعره من هذا الشيء كثير، لكن في الشواهد الشعرية كثير من الألفاظ المرتبطة بالقرآن. ومرة أذكر من الطرائف أن طبقنا الشواهد الشعرية على القرآن من خلال قصيدة من قصائده، واخترت مقطع اللي تسمى المنافرة، قصيدة مشهورة جدا جدا وفيها كثير من الألفاظ، لكن بدايتها يعني كان فيها ما تعلمون فتركتها، وبدأنا من منطقة متأخرة فيها، فكان من اللطائف أننا كانت بعد صلاة الفجر لما ذهب الناس وسبحوا وهللوا ومشوا بدأنا بالدرس، كان حاضر قارب 50 طالب. فلما بدأنا بالقصيدة من الأماكن اللي قلت لكم يعني ما فيها إشكالات، فانطفأ الكهرباء. هذا كان نذير سوء، قلت يبدو أنه اختيار هذا الشعر بالذات يمكن فيه عليه إشكال. فكانت أيضا من الطرائق، هو عشاء يتناسب معه. فهذه أحد من الطرائق الجميلة لو طلاب العلم أيضا تبنوها، أنهم يقرؤون شعر من أشعار الجاهلية ويطبقونها على يعني يعكسون القضية، يعني ما هي الآيات التي يصح يستشهد بها في بهذا البيت لها، ما هي الأساليب التي يمكن أن يستشهد بهذا البيت لها وهي واردة في القرآن، وهي لطيفة جدا. على العموم الطبري الآن أورد لنا هذا الشاهد بمعنى آذنتنا، يعني أن معنى أعلمتنا، وإذ تأذن ربكم أي أعلمكم. طيب تأذن ربكم، هو أورد أيضا شاهد آخر الآن، شاهد الشعري الأول، الشاهد الآخر قراءة شاذة اللي قرأته ابن مسعود، قال وذكر عن مسعود أنه كان يقرأ وإذ تأذن ربكم وإذ قال ربكم، يعني يقرأها وإذ قال ربكم. هذا الآن يريد أن يؤكد إيش؟ يؤكد معنى وإذ تأذن ربكم. إذن جعل الآن القراءة هذه جعلها إيش؟ شاهد له، يعني من باب الشواهد. فيأتي سؤال مهم، يعني سؤال مهم انتبهوا له، هل معنى ذلك أن القراءة الشاذة يحتج بها مطلقا عند الطبري أو غيره؟ أقول لكم من خلال الخبرة، وهذه الخبرة تحتاج إلى منكم إلى ماذا؟ إلى استقراء لإما تدعيمها أو الاعتراض عليها. الجواب لا، يعني رأينا الجواب لا. ليه؟ لأن الطبري قد يريد قراءات شاذة ولا يحتج بها في مقام خلاف، وهنا الآن يذكر يستشهد بها أحيانا، وأحيانا يستشهد بها في مقام خلاف ويقول إن قراءة فلان تدل على كذا. فإذا الأصل العام نقول هو صحة الاستشهاد بالقراءات الشاذة، هذا الأصل العام، لكن ليس هناك أمر كلي مطلق، بمعنى يعني ليس هناك أمرا كليا مطلقا نقول والله أن القراءة الشاذة يجب أن يحتج بها في جميع المواطن، يعني ما في مثل هذا الأمر حتى ولا عند الفقهاء، حتى ولا عند الفقهاء. وكل واحد منكم من أهل مذهب، اللي من المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنفي، الحنبلي، يراجع أي كتاب من كتب المذهب الكبار المعتبرة اللي يكون فيها تقرير المذهب واستشهادات، ستجد أنه أن مذهبا يستشهد بقراءة شاذة ويعترض عليها، وهو نفسه قد يستشهد بعدها بصفحات بقراءة شاذة. هذا ليس تناقضا، ولكن القراءة الشاذة عندهم قرينة وليست أصلا كليا، يعني ما لو كانت أصل كلي مثل ما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. وهذا الذي آلت إليه القراءات هذه، أنها ليست أصلا كليا مطلقا، هي ليست أصلا كليا مطلقا، وإلا لازم صيام 3 أيام متتابعات، إلا أن نقول إن هذا الحكم قد نسخ، ولازم كذا ولازم كذا، من الأمثلة الكثيرة المذكورة في ماذا؟ في كتب الفقه، وهي معتمدة على قراءة شاذة. نعود مرة أخرى إلى الفكرة، هذا طبعا من باب التلخيص لفكرة القراءات الشاذة، وهذا لا تجدونه في كتاب، هذا الذي ذكرته لكم لا تجدونه في كتاب. أنا درست القراءة الشاذة في الكلية أكثر من مرة، وتبحثت مع الطلاب في هذا، ووصلت إلى هذه النتيجة التي ذكرتها لكم، وأن كثير من يكتب في القراءة الشاذة يريد أن يوصل مذهب يعني موقف المذاهب أو موقف العلماء من القراءة الشاذة، يوجد على كلامه ما يمكن يعترض عليه. لكن ما ذكرته لكم يجعلك ترتاح أن والله القراءة الشاذة ليست أمرا مضطردا في الاحتجاج، وإنما هي قرينة مثل غيرها من قرائن العلم، تستخدم في مكان، وقد يرى العالم في مكان آخر أنها إيش؟ لا تستخدم، ويكون له حجته، يعني ليست اعتباطا لكن يكون له حجته، يكون عنده ما يرد هذا المعنى الوارد في القراءة الشاذة. طيب أورد طبعا في معنى لئن شكرتم لأزيدنكم، وصلنا لها ولا تولنا لها دخلنا فيها لا لئن شكرتم قرأناها. قال اللي هو عن سمعت علي بن صالح، طبعا علي بن صالح هذا اللي هو ابن حي الهمداني أبو محمد، توفي سنة 151 تقريبا، توفي سنة 151، والرواية عنه قليلة عموما في التفسير، وهو من العباد والزهاد، يعني مشهور عنه أنه من العباد والزهاد، يروي عنها كما لاحظتم ابن المبارك، يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، قال أي من طاعتي. هذا المعنى الذي ذكره الآن هل هو يوافق ما ذكره الطبري؟ الآن ما معنى لئن شكرتم لأزيدنكم؟ قال لئن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم لأزيدنكم في آياته عندكم ونعمه عليكم، يعني إن شكرتم بالطاعة زادكم إيش؟ بالنعم. هذا المفهوم العام المشهور عندنا ولا لا؟ علي بن صالح من الزهاد. وليش قلت من الزهاد؟ لأنه الآن تلاحظون التفسير الذي ذكره يتوجه مع توجهه هو، فقال هو لئن شكرتم لأزيدنكم أي من طاعتي. طيب هذا المعنى الذي ذكره قال لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي أيضا ورد عن الحسن، قال لئن شكرتم لأزيدنكم أي من طاعتي، وأيضا الحسن لا شك أنه في ذلك من كبار الزهاد. ماذا قال الطبري؟ تقرأ شيخ عبد الله؟ أي نعم، ولا وجه لقولي لهذا القول، نختم به.
قال رحمه الله: ولا وجه لهذا القول يفهم، لأنه لم يجري للطاعة في هذا الموضع ذكر فيقال إن شكرتموني عليها زدتكم منها، وإنما جرى ذكر الخبر عن إنعام الله على قوم موسى بقوله: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ثم أخبرهم أن الله أعلمهم إن شكروه على هذه النعمة زادهم. فالواجب في المفهوم أن يكون معنى الكلام زادهم من نعمه، لا مما لم يجري له ذكر من الطاعة، إلا أن يكون أريد به لئن شكرتم فأطعتموني بالشكر لأزيدنكم من أسباب الشكر ما يعينكم عليه، فيكون ذلك وجها.
جميل. عندنا الآن هنا صار عندنا فهمان، الفهم الأول لئن شكرتم بطاعتي لأزيدنكم من نعمي، الثاني لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي. الطبري الآن يعترض على أن هذا الذي ذكره الحسن وعلي صالح ليس فهما صحيحا، لكن ما هي حجته؟ حجته الآن كما ذكر هو أنه لم يجري لذكر الطاعة خبر مما سبق، ولذا قال وإنما، قال لأنه لم يجري للطاعة في هذا الموضع ذكر، اعتمد على ماذا هنا؟ على السياق، يعني اعتمد على السياق، وهذه أحد الأركان الكبرى التي يعتمد عليها الطبري، السياق، العموم، اللغة، ثلاث قضايا تعتبر يعني قضايا كبرى يعالج الطبري فيها التفسير، السياق والعموم واللغة، السياق والعموم واللغة، هذه أكبر ما يستخدمه في المناقشات والترجيحات. طيب الآن ننخي في السياق، يقول ما جرى للطاعة ذكر لكي يذهب الكلام إليها، وهذا كلام صحيح. طيب إذن الآن من ذكر أنه لئن لأزيدنكم من طاعتي من حيث المعنى الأول الظاهر لا يصح، مع ذلك تلاحظ أن الإمام وجه هذا القول توجيها يتناسب مع ما ذكره، وهذا باب من أبواب العلم قد يقبل عنها كثير من طلاب العلم، وهي توجيه الأقوال خاصة أقوال السلف. طيب نريد أن نفهم هذا التوجيه، وسنقف عنده بعد أن نذكر اعتراضه على البصريين، ونقف يعني يقف الدرس إن شاء الله. لاحظوا كلامه، طبعا لما قال فالواجب في المفهوم، هذا اللي يعطينا الآن يعني قاعدة كلية في التعامل مع النص، التعامل مع هذا اللفظ الموجود. الواجب في المفهوم أن يكون معنى الكلام على التناسق الموجود، يعني ما ذكر قبله أنه زادهم من نعمه لا مما لم يجري له ذكر من الطاعة، إلا هذا الاستدراك الآن لغرض إيش؟ احتمال هذا القول الذي ذكره، إلا أن يكون أريد به لئن شكرتم فأطعتموني بالشكر، لأن جعلها أطعتموني إيش؟ بالشكر، لازيدنكم من أسباب الشكر ما يعينكم عليه، فيكون ذلك وجه. يعني يقول ما يصلح هذا القول إلا إذا كان لئن شكرتم فأطعتموني بالشكر، فهذا لا شك أنه فيه بعد، لكن كان يقول الإمام ما دام هذا قول قاله من هو معتبر في العلم مثل الحسن البصري، كذلك علي هو علي بن حسين ولا لا علي بن صالح معذرة، ما دام قالوا بهذا فكانوا يقول هذا الأول لو كان المراد كذا، وهذا نوع من الاعتذار والتوجيه للقول الذي ذكره. آخر شيء نختم به، قال وكان بعض البصريين تذكر الشيخ عبد الله سريعا
قال رحمه الله وكان بعض البصريين يقول في معنى قوله وإذ تأذن ربكم وتأذن ربكم ويقول إذ من حروف الزوائد، وقد دللنا على فساد ذلك فيما مضى قبله.
نعم، طبعا القائل هذا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وقد وقع في هذا الخطأ الذي يعني لامه عليه بعض اللغويين وأيضا الطبري وغيره المفسرين يعني على هذا القول الذي ذكره. لماذا؟ لأن إذ لها معنى أو ليس لها معنى؟ هي لها معنى، فما دام لها معنى فلا يمكن تكون إيش؟ زائدة، لا يمكن أن يكون معنى وتأذن ربكم يساوي معنى وإذ تأذن ربكم، ما يمكن، ففي فرق شاسع بينها وبين ما يقال عنه إنه مثلا هل من خالق غير الله في حرف الجر، فرق في هذا. فإذا قول وإذ تأذن ربكم هو يرد هنا فيه على ماذا؟ على أبي عبيدة معمر ابن المثنى، وله في ذلك تقعيد بأنه لا يمكن أن يكون حرف له معنى أن يوجد في كتاب الله ويقال ليس له معنى، لأنه لا يجوز أن يكون كتاب الله ما لا معنى له، ما يجوز نقول الله هذا الكلام موجود لكن ليس له معنى. يعني تخيل واحد يقول لك مثلا ذلك كتاب لا ريب فيه معنى لا ريب فيه لا ليس له معنى، هذا لا يجوز. ومثل هذه وإذ لأنه لها معنى. من باب الفائدة تتميما، طبعا العلماء في طريقة التعبير، وهذا من باب الأدب مع كتاب الله، طريقة التعبير عن ما يسمى بالزوائد اللي يسمى زائدة إعرابا، مثل هل من خالق غير الله نقول من زائدة. هل الكلام عن الزوائد فيما يتعلق بالقرآن يجب أن ننتبه أنه في فرق بين وإذ تأذن ربكم لأن هذا لها معنى، وبين هل من خالق غير الله، لأن هذه مرتبطة بماذا؟ بالإعراب. فالزيادة والنقص نتكلم عن العلماء في هذا في مقام الإعراب وليس في مقام المعنى، في مقام الإعراب ليس في مقام المعنى. ثم أيضا حين نتكلم عنها في مقام الإعراب يجب أن ننتبه إلى أمر، وهو أن قوله هل خالق غير الله، يعني إذا قلنا هل خالق غير الله وقولنا هل من خالق غير الله، هناك قدر مشترك بين العبارتين. هذا القدر المشترك بين العبارتين يستخرج منه بعض العلماء أن هذا زائد عن هذا القدر المشترك، يسمونه إيش؟ زائد، وبعضهم يسميه إيش؟ صلة، وبعضهم يسميه صلة. طبعا بعض المتأخرين وبعض المعاصرين يعترض على هذه التسميات، يقول لأنه ليس باب الأدب أن يقال أن في كلام الله زائد، لكن إذا عرف المعنى لا يقع فيه إشكال، خاصة أن كبار من علمائنا السالفين قد استخدموا هذا ولم يروا في هذا غضاضة. لكن أيضا نحترم من يذهب إلى باب التأدب، نحترم من يذهب إلى باب التأدب، لكن لا يصح أن نشن على من قال به من المتقدمين، وخصوصا من فيهم علماء كبار جدا جدا وقد قالوا بمثل هذه العبارات. بعضهم يسميه صلة وبعضهم يسميها زائد، لكن أنا أريد أن نفهم أن من قال بأنها زائد ليس قصده أنه تركها مثل عدمها، لا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة لها غرض، هذه الزيادة لها غرض، فلما قال هو زائد هو أراد زائدة عن ماذا؟ عن المعنى المشترك وليست زائدة في ذاتها، ما يمكن. يعني لا يمكن تكون عبارة هل خالق غير الله مثل عبارة هل من خالق غير الله، أيهم أعرق في النفي؟ هل من خالق غير الله أعرق في النفي. فإذا في غرض زائد أو ما في غرض زائد؟ في غرض زائد، فلا يمكن أن يقال إن هل خالق غير الله تساوي هل من خالق غير الله إطلاقا. لكن من عبر بهذه العبارة هو أراد هذا المعنى والله أعلم. هذا تحرير لمعنى قولهم إن من في هذا زائدة، معنى أنه ليس مراد زائدة في المعنى أبدا، وإنما يتكلم عن الزيادة فيما يتعلق بالغرض الكلي. والغرض الكلي إثبات أنه لا خالق إلا الله، لكن كيف عبر عنها بالعبارة الأولى، كيف عبر عنها بالعبارة الثانية، هذا الذي يعني جعل بعض العلماء يقول مثل هذه العبارات. ولعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. أسئلة؟ ما في بس إذا في أسئلة تفضل.
شيخنا أحسن الله إليكم، في هذا المثال، في هذا الموضع الذي شكرتم لأزيدنكم، هو أورد قول علي بن صالح وقول الحسن البصري، لكنه أعرض عن أقوال غيره ممن قال أن المعنى هو شكر الله، وأعرض عن أقوال غيره ممن قال بمثل قوله. يعني القول الآن قول الحسن البصري وعلي بن صالح مروي عن سعيد بن جبير وعن مجاهد أيضا ولم يورد هذا من قوله،
يعني قال بهذا القول مجاهد و
مجاهد من طريق سفيان الثوري
وسعيد،
وسعيد بن جبير من طريق عطاء.
قد ما يكون عنده هذا، لو كان عنده سيقوله.
وأيضا أقوال أخرى وردت بمعنى الذي قرره هو،
قد ما تكون عنده، قد ما تكون عنده. يعني هنا ذكرت لكم القاعدة، وأنه رحمه الله تعالى الذي يظهر من عمله أنه يصب الآثار التي عنده كلها، لكن قد يكون غفل عنها أو ما تكون من روايته في الغالب. لكن هو حريص جدا، يعني تلاحظ الآن مجاهد في قبل قليل كرر 4 أو 5 روايات عن مجاهد، لو كان عنده في هذا المقام لذكره. نعم.
بالنسبة لكلام الحسن وعليه الصلاة والسلام، يكون من قبيل الاستنباط، ليس هو المعنى يعني قصدوا تفسير الآية مباشرة، إنما يكون من باب الاستنباط.
يعني نجعل كلام الحسن البصري وعلي بن صالح من باب
الاستنباط، إنه مستنبط هذا يعني
وليس بيانا للآية بمرادها،
قصد تفسير الآية.
جيد. طيب، هذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا جدا، كنت أيضا سأتكلم عنها في آية أخرى، وهي أننا ننتبه إلى المراد الأول بالآية ثم ما يمكن أن يدخل في الآية، وللآن يمكن أنه يصح في هذا. يعني ما هو المراد الأولي بقولنا إن شكرتم لأزيدنكم، لأن شكرتم بالطاعة أزيدكم بماذا؟ بالنعم. لأن شكرتم بالطاعة أزيدكم بالنعم، هذا هو المعنى الأولي. ثم إذا نظرنا إلى المعاني الأخرى اللي مثل المعنى ذكره عن الحسن وعن علي بن صالح، ننظر هل له وجه مثل ما هو حاول أن يجعل له وجه. فإن كان له وجه فنقول لا يلزم أن يكون مرادهم به باب التفسير، وإنما هو باب من أبواب إيش؟ الاستدلال. فإذا أخذ من هذا الباب فأيضا هذا أيضا باب واسع ومحتمل، يعني يكون بابا واسعا محتملا. نعم.
لماذا وجه هنا القول ولم يوجه قول ابن جريج؟
قول ابن جريج يعني ترجع إلى طبعا البشر، تعرف رأيه هناك غير رأيه هنا، طبيعي ما يمكن يكون دائما إنسان متناسق في كل الأشياء، لكن من حيث الأعم الأغلب أنه يحرص على توجيه الأقوال. نعم شيخ.
لما تكلمنا على قراءة الشاذة تفسير بها، هل هي تعد يعني تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير ذلك الصحابي الذي قرأ بها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو لما فرقنا بين مسألة الاستدلال بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتفسيره، هل لهذا أثر في الترجيح بأن يقول أن التفسير أقوى؟ وإذا قلنا هذا يعني معروف يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، فإذا كان قال به النبي واستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى فيكون يعني هو وتفسيره سواء،
لا
يقال هذا
وجزاكم الله خير. جميل. طبعا السؤال الأول اللي هو
القراءة
الشاذة. نعم، يعني القراءة الشاذة لا تدخل من باب تفسير القرآن بالقرآن. لماذا؟ لأن حينما أقول نحن القرآن هو ما بين الدفتين، ما عدا ما بين الدفتين يحتمل الرواية، يحتمل الرواية ما يحتمله الحديث من رواية بالمعنى إلى آخره، فما تستطيع أن تجعلها في المقام. الأمر الثاني، فرق شاسع بين ما بين الدفتين الذي يروى، يعني الرواية فيه تكون كاملة. يعني أنت مثلا الآن في المدينة إذا جئت تقرأ على شيخ تقول أنا أريد أن أقرأ عليك القرآن وبيعطيك إجازة، هل معقول أنه ستقرأ عليه سورة الفاتحة ثم يجيزك بجميع القرآن؟ هذا لا شك أنه يعتبر ماذا؟ تلاعب في الإجازات. فلو تقرأ من أول إيش؟ من أول الفاتحة إلى الناس، هذا هو القرآن الذي نقول عنه القرآن. أما هذه روايات مفردة متفرقة لا يعني لا يمكن تكون بمثابة القرآن من القوة في الاستدلال، ليست قوة، ليست مثله القوة في النقل وليست مثله القوة في الاستدلال، فهذا فارق مهم جدا ننتبه له. وأيضا جرى عمل العلماء على هذا أنه لا يمكن يكون هذا بمثابة هذا إطلاقا، لكنه مما يستعان به. والسؤال الثاني
التفريق بين
التفسير. نعم أحسنت. لماذا نفرق؟ لأنه في فرق بين أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفسير، مثل وهو مشهور جدا يعني حديث دائما يعني نذكره في هذا المقام، اللي هو تفسير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نحن لو أخذنا الآية بظاهرها سنقول أنه لم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم، لأن عام تعم أي ظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة كانوا يرون هذا الرأي، وهذا من اجتهاد الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتضع في البال وأنت تدرس في تاريخ القول بالتفسير بالرأي تقول أنه بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم فيبين لهم المعنى. فقال ليس الذي تعنون، يعني ما الذي فهمتموه في أذانكم، ألم تسمعوا لقول عبد الصالح، ثم ذكر هذا مباشر. لكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الآن واستحيوا شرخهم ثم أن تأخذ هذا وتفسر به، هو يبقى أنه إيش؟ يبقى أنه شاهد. لكن إذا جئت أوازن بين شاهد شعري ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في ماذا؟ في الاستدلال، لكنه لا يسمى تفسيرا مباشرا فقط، هذا الكلام كان عليه. أما قوته في الاستدلال لا، قضية أخرى. أنا قصدي أن لما ذكرت لك أنه مثله مثل الشاهد الشعري في الاستدلال اللغوي، لكن لا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى كلام الصحابي يقدم. نعم. طيب في هنا سؤال، لعل اعتراض الطبري على ابن جريج هو أن الإمام الطبري يرى أن التفسير يكون المعنى الظاهر مباشر لما يترتب على المعنى من لما يترتب على المعنى أو الاستنباطات مما وراء المعنى. لا، ليس دقيقا هذا الكلام، لأنه مثل ما ذكرت قبل قليل وجه يعني هو قائم على يعني كتابه قائم على التوجيه والتعليم، يعني كتابه قائم على التوجيه والتعليم، ولكن قد يكون في هذا الموطن يعني وقع عنده هذا الاعتراض ولم يرى قول ابن جريج. ألا يمكن يكون سبب إعراض ابن الطبري عن رواية أبي في صحيح مسلم أنها لم تبلغه؟ طبعا أكيد هي لو كانت عنده وهو حريص على هذا لكن متوقع أنهم تبلغه، لم يبلغه وهو عند مسلم ألا إن القوة الرمي، يعني لم يختر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأن عنده في الرواية عنده فيها إشكال، ومع ذلك نقول روى الإمام مسلم صحيحه وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونعتمده. لو رجعتم إلى ترجيحي ستجدون أنه لم يأخذ بهذا القول. نعم. لحظة بالله، ذكرتم أن هناك لا بد من أن يكون هناك فائدة من ذكر المهمات وأن السلف قد اشتغلوا بذلك، ودعي ذلك نرجو ذكر بعض الحكم والفوائد من ذكرهم محاولة تعيينهم. والله الآن لا يحضرني، مرة ألقيت درسا كاملا في هذا الموضوع وذكرت يعني بعض الفوائد، لكن لا تحضرني الآن، لعلي أرجع إلى المكتوب وآتي بها إن شاء الله لاحقا. وكذلك فإن منهجية الإعراض عن تعيين المهم هو طريقة الصحابة في رواية الحديث وإعراضهم عن تعيين المسائل الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الراوي يقول جاء أعرابي أو جاء رجل إلى غير ذلك. هذه مسألة مختلفة عن هذه المسألة، يعني الإبهام الراوي أو إبهام السائل مسألة مختلفة عن ما بين يدينا مما يتعلق ببيان المبهمات في القرآن. في سؤال؟ أي سؤال آخر؟ سؤال الصوت بس لو
أحسن الله إليكم شيخنا. لما ذكرتم مسألة المبهمات ذكرتم كان يعني كلامهم أشار أنه هناك من
من أساء استخدام أو جاز فاف استخدام المبهمات في القرآن الكريم، فهل نفهم هذا الكلام شيخنا؟
لا لا، جاز
ذكرت أن هناك أصل في القرآن في ذلك وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
إيه لا، هو جاز فاف استخدام القاعدة التي ذكرها الطبري أنه ما دام مبهما فانه لا حاجه لنا في تعيينه وليس تحته علم. يعني ليس تحته علم، يقول ما نحتاج الى ان نبحث في المبهمات. طيب والسلف الذين بحثوا في المبهمات هؤلاء يعني هل هم اخطاوا فيما فعلوا؟ فكان الاولى ودائما نذكرها هذه ان نرجع الى تفهم منهجهم ومعرفه الفوائد التي تجنى من كلامهم في المبهمات. طبعا في فوائد عرضيه وقد يكون في فوائد مرتبطه ب النص نفسه.
الأمر في ذلك اجتهاد شيخنا؟
كيف؟
الأمر في تعيين المبهمات اجتهادي؟
هو طبعاً كيد اجتهادي، تعيين هذا المبهم أنه كذا اجتهادي قطعاً، لكن السؤال عن مبدأ، هل هم أعرضوا كلهم عن المبهمات؟ نهوا عن البحث عن المبهمات؟ الجواب لا، العكس هو الموجود، أنهم بحثوا في المبهمات واختلفوا فيها اختلاف طبيعي. نعم أحسن
الله.
نختمنا بعد قلنا عشان فممكن في الخارج يعني ما نعطي الناس. الله يرضى عليك. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.
جزاك الله خير دكتور، ونسأل الله أن يبارك فيما قيل، إن شاء الله نلتقيكم اللقاء القادم وأنتم على خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.